بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أنها كانت ناظرة إلى شخص يموت وبالفعل لا ورث له هذا، وليس أنه مال مضت عليه دهور فضاع الوراث، ليس هذا، وإنما شخص يموت وما عنده وارث، حقيقة ما عنده وارث، وهذا في زماننا قد يكون نادرا، لكن في عصر النصوص هذا كان مألوفا، وكان مصداقه عبارة عن الكافر الذي يسلم أو العبد الذي يعتق. وأكثر الروايات واضحة جدا وضوح الشمس في هذا، باستثناء الروايتين به احتمال أن واحد يفهم منه معنى آخر وقد مضت، والروايات الأخرى فثنتين منه ما أدري واحدة أو ثنتين قرأناها ذاك اليوم، بقي الباقي علينا هم نقراها. ولاحظوا موثقة إسحاق بن عمار. الحديث العشرين من الباب الأول من الأنفال. ما أدري تريدون أطلع رواية أقرأ من الكتاب أو لا، أكتفي بهنا بس أنا كاتب شاهد الحديث، ما كاتب كل الرواية إذا تريدون، وتستطيعون أن تراجعوا إذا أمضيكم العنوان. الباب الأول من الأنفال، حديث 20، ومن مات بها الجملة الشاهد على هذا، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. خب، كلمة ليس له مولى واضحة فيما أقول، أنه ناظر إلى الكافر الذي كان يسلم أو العبد الذي كان يعتق، ليس له مولى. الحديث الخامس، صحيحة محمد بن مسلم. هذا كتاب الإرث، باب 3 من ولاء ضمان الجريرة. الحديث الأول، أنا أعطيكم العنوان، يهو اللي ترغبون أن نقرأ كل المتن قولوا حتى أطلع من الكتاب، وإلا أنتم بإمكانكم أن تراجعوا الكتاب بالبيت. من مات وليس له وارث من قرابته، لاحظوا هذا من قرابته هم شهد، يعني إلى قرابة يبدو هالشكل، إلى قرابة لكن وارث ما إله، هذا شنو يكون إلى قرابة لكنه وارث ما إله، بلي هو هذا أنه باعتبارهم كفرة أو باعتباره عبدا، هذا أحد الأمرين. وفي نسخة التهذيب من قبل قرابته، هاي نسخة التهذيب أوضح بعد، يقول من قبل قرابتي، يعني فرض أن القرابة موجودة لكن من قبل القرابة الإرث ما يجي. ولا مولى عتاقه، هذا هم واضح المقصود، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، يعني هذا الذي أعتقه أيضا لم يضمن جريرته حتى يكون له إرث، فماله من الأنفال. هذا الحديث الأول من باب 3 من ولاء ضمان الجريرة. السادس، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، قال من مات وليس له مولى، هذا شوفوا لاحظوا كلمة ليس له مولى واضح في إلى ماذا يشير، وليس له مولى فماله من الأنفال. الحديث الثالث والرابع يعني حديثان هنا جايبه، هو في الحقيقة حديث واحد، الحديث الثالث والرابع من نفس الباب، يعني باب ثلاثة من ولاء من ولاء ضامن الجيجل. بل باب ولاء ضمان الجريرة، من ولاء ضمان الجريرة الحديث الثالث والرابع. الحديث السابع حديث عبد الله بن السنان بسنة، هل أحاديث اللي قلناها تامة سندا كانت؟ هنا حديث عبد الله بن السنان بسند في إسماعيل بن مرار، هذا اللي الآن أقوله عيبه هذا أن في سنده إسماعيل بن مرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له مكاتب اشترى نفسه. لاحظوا هذا أصل موضوعه، هو هذا مكاتب اشترى نفسه، يعني هو كان المفروض أن ينعتق وفق المكاتبة، يعني إلى أن بس أنا ما أدري مكاتب كان ينعتق يعني بالتدريج يدفع ما اتفق هو ومولاه عليه حتى ينعتق، هو استعجل واشترى نفسه، انضى فلوس كلا وقال اشتري نفسي والآن أصبح معتقا. مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته 100,000 ولا وارث له، قال عليه السلام يرثه من يلي جريرته. قال قلت من الضامن لجريرته، من الذي يلي جريرته؟ قال عليه السلام الضامن لجرائر المسلمين، يقصد الإمام عليه الصلاة والسلام. الحديث السابع من نفس الباب. ثمانية موثقة أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام من مات لا مولى له ولا ورثه، هذا لا مولى له قرينة على فهو من أهل هذه الآية، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الحديث الثامن من الباب. الرواية التاسعة موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سمعته يقول من اعتق سائبة، يعني اعتق عبدا ليس له أحد باعتبار أقرباء له كفر لهم مهم عبيد واحد من الثانيين فما إلى أحد، أعتقه فليتولى من شاء، هذا المعتق ليتولى من شاء، وعلى من والى جريرته اللي يواليه عليه جريرته وله ميراثه، فإن سكت حتى يموت، إذا لا ما والى أحد حتى مات أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. هذا الحديث التاسع من نفس الباب. هذا الحديث الشيخ الحر رحمه الله يعلق على هذا الحديث، ونعم ما يقول الشيخ الحر رحمه الله يعلق يقول هنا ليش قال في بيت مال المسلمين، شنو والمفروض أنه يقول للإمام، فيحتمل احتمالين، يقول إما أن المقصود هو ذاك في بيت مال المسلمين يعني في بيت مال الإمام، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام ضامن لجريرة كل المسلمين ويصرف أمواله في صالح المسلمين فلهذا سماه في بيت مال المسلمين، إما هكذا هذا احتمال يحتمله، والاحتمال الآخر يحتمله هو حمل هذه الرواية على التقية، لأن إخواننا العامة الذين لا يؤمنون بفكرة الإمامة يرجعون أمثال هذه الأمور إلى بيت مال المسلمين، يقولون هذا من الأملاك العامة للمسلمين، لو هذا لو ذاك، والصحيح كلامه كما يقول رحمه الله. أو احتمال آخر هم يقول قد يكون هذا تفضل من الإمام، هذا هو للإمام فالإمام يجعله في بيت مال المسلمين. أحد الرواية العاشرة، رواية حمزة بن حمران، أنا كاتب غير التام سندا، أكثر الروايات اللي قرأناها تام سندا كانت مسخوب بها ماذا، عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا هم أنا مقطع الرواية كاتب فقط شاهد الحديث، والرواية هي في نفس الباب، باب 3 من ضمان الجريرة، الحديث 11. إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين. واضح. صحيحة عبد الله بن سنان، الحديث 11، صحيحة عبد الله بن سنان، هذا نفس المصدر، الحديث 12 في الباب، عن أبي عبد الله قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من اعتق عبدا سائبا، كان عند عبد ما حد لأن أقربائه سلوكوا كفر له عبيد، أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، يقول مواليه الذين كانوا موالي إليه وتركوه واعتقوه، هذا إذا ما يصير توافق مجرد العطف هذا لا ولاء لهم، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، هذا المسلم الذي ضمن جريرته يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين. هذه مجموعة رواية البعض، فهذه مشكلة، أنه أحيانا ما تريد الفقيه ما يراجع رواية الباب فيتصور تصورا خاطئا من الروايات ويرتب أحكام. على كل حال هذه مشكلة، المفروض هو مراجعة كل روايات أي باب اللي نريد نفتي به، نراجع الروايات، أحيانا يتضح المطلب وضوح الشمس. هذه رواية الباب، أي علاقة لهذه؟ يعني لو أننا نمتلك ذهنية، هذه ذهنية، لو أن أحدا يمتلكها يقول أنا أفهم من كل هذا مثالية، مثال هذا، والمقصود كل مال لا لم يعرف له مالك، هذا نوع استنباط، من يقول هذا فليكن، لكن هذا ننتهي بهذا إلى أنه إذن كل كنز أنفر، لا فرق بين الكنز الذي يكون أصله لكافر أو أصله لمسلم، كل كنز أنفر، وإذن فبعد ما نستشكل في الكنز الذي كان صاحبه مسلما أنه هذا صار للإمام لأن ميراث من لا وارث له للإمام أنفاله، كل كنز أنفر، والمشكلة تكون محلولة من أساسه. ومن لا ما والذي ما عنده ذوق ما يحمل على المثالية وما يفهم منه شيء معنى واسع، خب إذن فهذه الروايات لا علاقة لها حتى بالكنز الذي فرضنا أن كنزه كان مسلما. هذه خلاصة المطلب، إذا انتهينا من هذا أظن الشيء الذي يبقى علينا والذي بعد لما باحث فيه أظنه عبارة عن الكنز الذي يوجد في بيت من البيوت، أظن يبقى هذا، يعني الكنوز التي توجد في الأراضي العامة اتضح أن حكمها واحد، سواء كانت في أراضي التي هي من الأنفال أو لا أراضي الأراضي التي هي من للمسلمين باعتبار مفتوحة عنوى أو أيا كان. الكنوز حكمها هذا أنه يملكه المكتشف والذي يحوزه ويرفع خمسه، هذا حكم كل أنفاله. يبقى الشيء الذي بعدنا ما باحثيه والذي أيضا الفقهاء فتحوا له بابا خاصا أو بحثا خاصا أو حديثا خاصا، هو مسألة الكنز الذي يكتشف في بيت من البيوت، هذا شنو حكمه؟ وهذا ظاهر أنه يجب أن نؤجله إلى يوم السبت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.